خطر البدع لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأحيي باسمكم جميعا فضيلة الشيخ، وأسأل الله أن يجعل خطواته حسنات، وأن يفيدنا بعلمه، وأن يجعل ما يوجهنا به حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة، إن البدع خطرها عظيم، وانتشارها يوحي بترك السنن وبترك الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحديث الشيخ حفظه الله تعالى يدور حول هذا الموضوع، وأطلب منكم الاستماع لتوجيهات فضيلة الشيخ، ومن ثم تقديم ما لديكم من أسئلة مكتوبة لتتلى على الشيخ ويجيب عنها بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، وأترك المجال لفضيلة شيخنا حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأن بعث فيها رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وليدلهم على كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم. وقد قام عليه الصلاة والسلام بأداء ما أنيط به وما كلف به على التمام والكمال، كما جاء عن الإمام ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فالله عز وجل منه الرسالة، وقد تم ذلك وقد حصل. فالله تعالى أرسل الرسل، وعلى الرسول البلاغ. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الناس ما أمر بتبليغه صلى الله عليه وسلم، وترك الناس على بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما الذي على الأمة هو التسليم، فهذا هو الذي ينقسم الناس فيه إلى موفق ومخذول. فمنهم من يكون موفقا فيأتي فيستسلم وينقاد لما جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يكون بخلاف ذلك فينحرف عن الجادة ويحيد عن الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فالذي يوفقه الله عز وجل يقوم بهذه المهمة التي هي التسليم. والمسلم إنما قيل له مسلم لأنه يستسلم وينقاد لأمر الله. المسلم هو الذي يستسلم وينقاد لأمر الله، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فشأن المسلم أن يكون مستسلما منقادا، وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطاع في كل ما يأمر به وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه وأن تصدق أخباره كلها عليه الصلاة والسلام ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. ودين الإسلام انبنى على قاعدتين عظيمتين، إحداهما الإخلاص لله والثانية المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله وحده ولا شريك له، وتجريد الإخلاص لله وحده. وأشهد أن محمد رسول الله تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن العمل الأحسن هو الخالص الصواب، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن بعض سلف هذه الأمة، وهو الفضل بن عياض لعله الفضل بن عياض أنه قال: العمل الأخلص ما كان لله وحده، والصواب وما العمل الأصوب هو العمل المقبول عند الله هو الأخلص الأصوب، والأخلص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى الإنسان بالعمل لله خالصا ولكنه ما كان موافقا للسنة فإنه مردود على صاحبه، وإذا أتى الإنسان بالعمل متابعا فيه للسنة ولكن أشرك فيه مع الله غيره فإنه لا يكون مقبولا، بل لا بد أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله وحده، وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذين الأمرين، وهما أمران متلازمان وشرطان أساسيان وركنان رئيسيان. لا بد منهما الإخلاص والمتابعة، وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فأتى الناس بشريعة كاملة خالدة، أتى بشريعة اجتمعت فيها هذه الصفات: الكمال والخلود والشمول والعموم، فهي عامة لكل أحد، لا يسع أحد الخروج عن هذه الشريعة. كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإنه يتعين عليه أن يستسلم وينقاد لما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه هي أمة الدعوة، أمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. أما أمة الإجابة فهم الذين أجابوا واستسلموا وانقادوا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الرسالة للجميع وليست لأحد دون أحد، والهداية موجهة لكل أحد، والدعوة موجهة لكل أحد. ولهذا الله تعالى يقول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فحدث المفعول في يدعو، يعني الله يدعو إلى دار السلام كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعى وأحد لا يدعى، لكن الهداية ما تحصل لكل أحد. ولهذا أظهر المفعول عند الهداية وحذفه عند الدعوة، فقال: والله يدعو إلى دار السلام، أي كل أحد، ثم قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة والهداية خاصة. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة، هم كل إنسي وجن من حين بعثته إلى قيام الساعة. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لدعوته ودخلوا في دينه، وإن كان فيهم من يكون مستقيم وفيهم من يكون عنده تخليق وعنده أمور محذورة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي بعض الروايات: من كان على ما عليه وأصحابه. فإن 73 فرقة أصح الأقوال أنهم أمة الإجابة وأنهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الانحراف حصل 72 فرقة من هذه الفرق، وسلم فرقة واحدة وهي الجماعة، وهم من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله تعالى أرسل رسوله برسالة عامة وموجهة إلى كل أحد وكاملة وخالدة، وهي خالدة باقية إلى قيام الساعة، باقية مستمرة إلى قيام الساعة. الله تعالى ختم برسالته الرسالات، وختم بكتابه الكتب، فشريعته باقية مستمرة إلى قيام الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن صفات شريعته أنها عامة لكل أحد، ومن صفاتها أنها باقية خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن صفات هذه الشريعة أنها كاملة لا نقص فيها بوجه الوجوه، ما تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى محدثات ولا تحتاج إلى بدع ولا إلى أمور تضاف إليها، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أتى الناس بما يحتاجون إليه، وما ترك أمرا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله عز وجل إلا وحذر الأمة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا من صفات هذه الشريعة الكمال، فهي كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وعلى هذا فهي لا تحتاج إلى أن يضاف إليها شيء. والله تعالى أنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة ببعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أمر يحتاج إليه في أمور الدين إلا وقد بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن صفات هذه الشريعة الكمال، وعلى هذا فليس فيها نقص. والبدع التي يحدثها الناس ويضيفونها إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أمور محدثة، وكأن في ذلك اتهام للشريعة بأنها ناقصة، بل إن في ذلك اتهام للشريعة بأنها ناقصة، كما جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال: من أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وذلك أن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم قال: فما لم يكن دينا يومئذ فإنه لا يكون دينا اليوم. وجاء عنه الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. وقال رحمة الله عليه أيضا: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. ومن المعلوم أن أول هذه الأمة هم الصحابة ومن تبعهم، إنما صلحوا باتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، صلحوا بالتمسك بالسنة والالتزام بالسنة والتمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل لهم الصلاح بذلك. ولن يكون لغيرهم صلاح إلا إذا سلكوا هذا المسلك وساروا على هذا المنهج الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السنن وحث عليها وحذر من البدع، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الأمر باتباع السنن والتحذير من البدع في بعض الأحاديث، من ذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي هو يقول فيه رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وسمع الطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وهذا يدلنا على أن الواجب هو اتباع السنة، وأن الواجب هو الحذر من البدع، لأن هذا الحديث فيه ترغيب وترهيب، ترغيب في أوله وترهيب في آخره، ترغيب في قوله فعليكم بسنتي، وترهيب في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، ترغيب في السنن وتحذير من البدع، ترغيب في السنن وتحذير من البدع، تحذير ترغيب في السنن في قوله فعليكم بسنتي، وتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور. فإن قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا يفيد كثرة الاختلاف، وأن من عاش من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدرك أو يرى كثيرا من الاختلاف، يرى اختلافا وليس اختلافا قليلا بل اختلاف كثير، اختلاف وليس اختلافا قليلا بل اختلاف كثير. ولهذا قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. كأنه قيل له يا رسول الله فما تأمرنا أمام هذا الاختلاف، بماذا تأمرنا أمام هذا الاختلاف، ما هو طريق النجاة، ما هو طريق العصمة أمام هذا الاختلاف؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسأل بقوله فعليكم، دون أن يسأل أجاب بقوله فعليكم، يعني أن هذا الاختلاف الكثير طريق العصمة واحد وهو اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، ثم قال وإياكم في الأمر، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلال. حذر من المحدثات وهي الأمور المنكرة المبتدعة في الدين التي ليس لها أساس في دين الله عز وجل، والتي هي خارجة عن شريعة الله، والتي فيها اتهام لشريعة الله بأنها تحتاج إلى إضافات وتحتاج إلى أمور تضم إليها تكملها، مع أن الله عز وجل وصفها بالكمال وأنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فهذا الحديث الشريف حديث عبد الله بن ساريه رضي الله تعالى عنه فيه الحث على اتباع السنن واتباع ما كان الناس عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم، والتحذير من البدع المحدثة المنكرة التي يحدثها الناس في دين الله عز وجل والتي يتقرب من الله عز وجل بها وهي ليس لها أساس من الدين. ثم الحديث الآخر الذي أشرت إليه وهو قوله وستفترق هذه الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وستفترق وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية ما من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هؤلاء هم الناجون، فرقة واحدة ناجية، وهم الذين على الصراط المستقيم، الذين على الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن حاد عن هذا السبيل فإنه يكون من الفرق الضالة، والفرق الضالة التي هي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة 72 فرقة، 72 فرقة كلها ضالة، وفرقة واحدة من 73 هي الناجية، فاثنتان وسبعون فرقة من فرق الضلال، ولكنهم لم يصلوا إلى حد الكفر. ولهذا يأتي عن بعض العلماء إذا كانت البدعة مكثرة يصفون أهلها بأنهم خارجون عن 72 فرقة، وخارجون عن 72 فرقة الذين هم من أمة الإجابة، كما جاء عن بعض العلماء وقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسائل كتاب التوحيد في لعله في بما جاءنا الغلو وفي قبر الصالحين يسيرها إذا تعبد من دون الله، فإنه ذكر فوائد تستنبط من الآيات والأحاديث التي يريدها، ثم قال أو نقل عن بعض العلماء أن الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة، يعني أنهم خارجون عن أمة الإجابة، يعني أن بدعهم مكثرة، يعني على هذا القول أن بدعهم مكثرة وليسوا من الفرق الضالة التي هي داخلة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي أمة الإجابة. فقوله عليه الصلاة والسلام من كان على ما أنا عليه وأصحابي يبين الفرقة الناجية التي سلمت والتي حصلت لها العصمة والسلامة والنجاة، وهي الالتزام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حاد عن هذه الجادة ومن حاد عن هذا المسلك فإنه يكون من الفرق الضالة التي هي معرضة للوعيد والتي حصل لها الوعيد الذي جاء ذكره في هذا الحديث، وأن 72 فرقة كلها في النار، أن 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة التي هي واحدة من 73 وهم الجماعة أو من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن هذا فيه ترغيب في السنن وتحذير من البدع، ترغيب في السنن وتحذير من البدع. ثم إنه جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يبين أن البدعة إذا عمل بها الإنسان أو أتى بها فإنها مردودة على صاحبه، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد، متفق عليه. وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، يعني مردود عليه، عمله مردود قد مر أن شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فإذا فقد شرط الإخلاص رد لأنه وجد الإشراك بالله عز وجل، وإذا فقد شرط المتابعة يرد لأنه إحداث في الدين وابتداع في الدين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرواية التي عند مسلم أعم وأشمل من الرواية التي في الصحيحين، لأن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد فهو رد يدخل في ذلك ما إذا كان أحدثها وعمل بها، أو لم يحدثها ولكنه أحدثها غيره وتابعه عليها. وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد يشمل ما إذا كان الذي عمل بها هو المحدث لها، أو كان ليس هو المحدث لها ولكنه توب عليها. أما من أحدث في أمرنا فهذا خاص في الإحداث، وأنه أحدث في الدين ما ليس منه. أما إذا أحدث غيره ثم تابعه عليه فإنه يدخل تحت قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه تابع غيره على البدع وتابع غيره على محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن العمل الذي يعمل مبنيا على بدعة ومبنيا على مخالفة السنة أنه يكون مردودا على صاحبه بنص هذا الحديث الشريف الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايتيه عند البخاري ومسلم، وفي رواية منه عند مسلم خاصة. وقد جاء عن بعض العلماء وهو أبو عثمان النيسابوري أنه قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. يعني من جعل السنة أميره يأتمر بأمرها وينتهي عن نهيها فهذا أقواله وأفعاله تكون على وفق السنة، لأنه متابع لأمير فيه العصمة وفيه السلامة والنجاة، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من اتبع السنن فإنه عصم من الضلالة وسلم من الضلالة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. هذا يدلنا على أن التمسك بالسنة والالتزام بها وكونها بمنزلة الأمير الذي يطاع أمره ويستسلم وينقاد لما جاء عنه، فإنه لا ينطق إلا بحكمة ولا يصدر منه إلا ما هو حق، لأنه متابع للحق ومتابع للسنة. أما إذا أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا فإنه لا ينطق إلا بالبدعة، لأنه يكون بذلك متابع لهذا الأمير الذي هو ضال والذي يأمره بالباطل وينهاه عن الحق، فإنه يكون بذلك مقدما على أمور منكرة ويحصل منه النطق بالبدعة، بخلاف الأول الذي أمر السنة عن نفسه قولا وفعلا فإن نطقه يكون بالحكمة، أما هذا فإن نطقه يكون بالبدعة. وقد جاء عن بعض سلف هذه الأمة أيضا التحذير من البدع، فجاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن هناك أمر رأيته واستنكره. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت جماعة حلقة ومعهم حصى يعدون يسبحون ويعدون بالحصى ويهللون ويعدون بالحصى ويكبرون ويعدون بالحصى. قال: ما قلت لهم؟ ماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا انتظر، يعني ماذا تقول؟ فقال: ألا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ألا قلت لهم يعدون سيئاتهم وضمنت ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم ذهب ووقف على حلقة من تلك الحلق، وكان فيهم واحد يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، ثم يعدون بالحصى حتى يفرغوا من العدد الذي قال لهم ذلك الشخص. فوقف على رؤوسهم وقال: ما هذا؟ عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلال، واحدة من ثنتين لا ثالث لهم، فأنتم بين أمرين، إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول ما فعلوا هذا، وإما أن تكون مفتتح باب ضلالة. فهموا طبعا لا يمكن أن يكونوا على طريقة أهدى من أصحاب مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بقيت الثانية وهي أنه مفتتح باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. وجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن واحدا من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ضحى قبل الصلاة، ذبح أضحيته قبل الصلاة يوم العيد، وكان يريد من وراء ذلك أن إذا حضروا من صلاة العيد وإذا لحم أضحيته قد نضج فيقدمه للناس لأنهم بحاجة إلى اللحم، فأحب أن تكون أضحيته أول ما يؤكل فذبحها قبل الصلاة. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنيعه هذا قال شاتك شات لحم، يعني ما هي أضحية، شاتك شات لحم ليست أضحية، لأنها لم تقع طبقا للسنة ولم تقع موافقة للسنة، لأنها قدمت على وقتها، والأضاحي إنما تذبح بعد صلاة العيد، عيد الأضحى، بعد صلاة عيد الأضحى يبدأ ذبح الأضاحي ولا تذبح قبل الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم، نيته طيبة وقصده حسن، ولكن ما اعتبر ذلك له أضحية. لماذا؟ لأن العمل لم يقع مطابقا للسنة مع أن قصده حسن. وهذا يدلنا على أن البدعة وإن كان قصد صاحبها حسنا فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لأنه لابد من حسن القصد، لابد مع حسن القصد أن يكون العمل على وفق السنة، أما حسن القصد مع المخالفة للسنة فإن هذا لا ينفع. ولهذا ما نفع هذا الصحابي الجليل كون قصده حسنا وما اعتبرت أضحيته أضحية، بل اعتبرت شاة لحم. ولهذا قال بعض العلماء مستنبطا من هذا الحديث، وفي هذا الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة ولو كان قصد صاحبه حسنا. في هذا دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة ولو كان قصد صاحبه حسن، لا يعتبر إذا كان غير مطابق للسنة ولو كان قصد صاحبه حسن، لكنه يعتبر إذا وقع مطابقا للسنة، لأنه يكون توفر فيه الشرطان الأساسيان الذين أشرت إليهما، وهما إخلاص العمل لله وتجديد المتابعة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكل محدثة في الدين فهي بدعة في الدين، أضيفت إلى الدين وليست منه، أضيفت إلى الدين وليست منه. ومن وأضرب مثالا من الأمثلة الشائعة من البدع الشائعة التي اشتهرت عند الناس والتي استمرأها كثير من الناس واعتبروها سنة واعتبروا الأخذ بها أنه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، فإن هذه بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليها وما فعلها، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوها، وخلفاء الراشدون الأربعة كل واحد منهم ما حصل منه ذلك في خلافته، وكذلك أيضا غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها. فالمئة الأولى كلها مضت لا وجود للموالد فيها، ثم المئة الثانية مضت ولا وجود للموالد فيها، ثم المئة الثالثة مضت ولا وجود للموالد فيها، لا ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثم أحدثت الموالد في القرن الرابع، ومن الذي أحدثها وما هو المستند في إحداثها؟ أحدثها العبيديون الرافضة الذين حكموا مصر، كما حكى ذلك المقريزي في تاريخ مصر المسمى بالخطط والآثار، فإنه ذكر أن الرافضة العبيديين أحدثوا موالد، وأحدثوا ستة موالد، ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد علي، وميلاد فاطمة، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، وميلاد الحاكم الموجود من حكامهم أي العبيديين. أحدثوا 6 موالد وهم أول من أحدثها، وكان ذلك في القرن الرابع. أما 300 الأولى فإنه لا وجود للموالد فيها، بل ولا ذكر للموالد فيها. الكتب التي ألفت قبل القرن الرابع لا ذكر فيها للموالد، لأنه لا وجود لها، بل أحدثت بعد ذلك التاريخ، بعد القرون الثلاثة المفضلة، وبعد 300 سنة وجدت هذه البدع أو هذه البدعة، بدعة الموالد، وأشهرها بدعة ميلاد الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة التي أحدثوها، أحدثها الرافضة، أولا أحدثها الرافضة من أخبث خلق الله عز وجل. ثم ما هو مستندهم في هذا الإحداث؟ التقليد للنصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى ونحن لا نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة مبنية على اتباع النصارى، بدعة مستندها اتباع النصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى فإذا نحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان الاحتفال بالموالد خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان، لو كان خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان، لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولفعله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وغيرهم من الصحابة، ولكن كل ذلك لم يكن، بل التابعون وأتباع التابعين وبعد أتباع التابعين أيضا ما وجدت هذه الموالد حتى جاء القرن الرابع الهجري وأحدث الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر هذه الموالد، وفيها الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. فهذه من البدع الشائعة المنكرة التي يعول عليها كثير من الناس، مع أنهم يهجرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يحتفلون بميلاده صلى الله عليه وسلم يعصونه، وكثير منهم يعصيه ويخالف هديه في كثير من الأمور، فهم يتركون ما أمر به ويقدمون على شيء لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام، بل هو من الأمور المحدثة في دين الله والتي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ومحبته لقريبه وبعيده، كل ذلك كل واحد من الناس يجب أن تكون محبة الرسول متقدمة على محبته، كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والده والناس يجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس يجمعين. الوالدان لهما فضل على الإنسان، وهما سبب وجوده، وهم الذين أحسنوا إليه، وهم الذين ربوه حتى وصل إلى ما وصل إليه. هذه نعمة عظيمة ساقها الله للناس على يد الوالدين، لكن النعمة التي ساقها الله لنا على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الهداية للإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه لا يعادلها نعمة ولا يماثلها نعمة. ولهذا وجب أن تكون محبته في النفوس أعظم من محبة الأقرباء أو أقرب الأقرباء كالوالدين والأولاد. الوالدين والأولاد أصول الإنسان وفروعه. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب مسلم أعظم من محبته لأصوله وفروعه، أصوله اللي هم آباءه وأمهاته، وفروعه اللي هم أبناءه وبناته. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه والده وولده والناس أجمعين. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب يجب أن تكون فوق كل محبة، فوق محبة أي مخلوق عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يقدم عليه في المحبة أحد من الخلق، فهو المقدم في المحبة على غيره. لكن المحبة لا تكون بالإحداث في دين الله، وإنما تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واتباع وتصديق أخباره، ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته، الاقتداء به والاقتداء بهديه، والتمسك بما جاء عنه من الوحي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو الذي فيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية. ولهذا جاء في القرآن آية يسميها العلماء آية الامتحان، ويقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالذي يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على ذلك، وهي أن يتابع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا هو علامة المحبة وهذا هو دليل المحبة، وإلا فإنها تكون دعاوى على غير ليس عليها بينات ودعاوى كاذبة. فالذين يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه بل يحدثون في دين الله عز وجل ما ليس منه، هؤلاء ليسوا محبين للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول تقتضي أن يطاع وأن يستسلم وينقاد لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وأن يحذر من مخالفة هديه وأن يحدث في دينه ما ليس منه ما ليس من دينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذه البدعة التي هي بدعة الموالد وهي من أشهر البدع المنتشرة في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، هذا هو أصلها وهذا هو تاريخها وهذا هو المستند عليه في إحداثها وإيجادها، وهي المتابعة للنصارى وتقليد النصارى فيما فعلوه مع عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما وجهنا به من توجيهات قيمة وعلى هذا البيان، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من المتبعين لا من المبتدعين، وجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بحق إخلاصا لله سبحانه وتعالى، ومتابعين لرسوله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، إنه على كل شيء قدير. وأترككم الآن مع الأسئلة وإجابة فضيلة الشيخ عليها، ومع فضيلة الشيخ رباح السلامة مدير التوعية بالفرع، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هناك الجماعات المحدثة مثل جماعة الإخوان وجماعات التبليغ وغيرها، هل هذه الجماعات من أهل السنة؟ وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟
الجماعات من المعلوم أن الذي يكون سليما منها هو ما كان على الوصف الذي أشرت إليه في أثناء الكلمة، وهي أن تكون الجماعة ويكون الناس على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث قال لما سئل عن الفرقة الناجية من 73 فرقة، قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرق المختلفة الجديدة أولا هي محدثة ميلادها في القرن الرابع عشر، قبل القرن الرابع عشر ما كانت موجودة وما كانت مولودة، هي في عالم الأموات وولدت في القرن الرابع عشر. أما المنهج القويم والصراط المستقيم فميلاده أو أصله من بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حين بعثته عليه الصلاة والسلام. فمن اقتدى بهذا الحق والهدى فهذا هو الذي سلم ونجا، ومن حاد عنه فإنه منحرف. تلك الفرق التي أو تلك الجماعات من المعلوم أن عندها خطأ وعندها صواب وعندها خطأ، لكن أخطاؤها كبيرة وعظيمة، فيحذر منها ويحرص على اتباع الجماعة الذين هم أهل السنة والجماعة، والذين هم على منهج سلف هذه الأمة، والذين التعويل عندهم إنما هو على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس التعويل على أمور جاءت عن فلان وفلان وعلى طرق ومناهج أحدثت في القرن الرابع عشر الهجري الذي انصرم. فإن تلك الجماعات أو الجماعتين اللتين أشير إليهما إنما وجدتا وولدتا في القرن الرابع عشر على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة المعروفة التي هي الالتزام بما كانوا عليه مما أحدثه من أحدث تلك المناهج وأوجد تلك المناهج، فالاعتماد ليس على الأدلة وعلى أدلة الكتاب والسنة، وإنما هو على آراء وأفكار ومناهج جديدة محدثة يبنون عليها سيرهم ومنهجهم. ومن أوضح ما في ذلك أن الولاء والبراء عندهم إنما يكون لمن دخل معهم ومن كان معهم. فمثلا جماعة الإخوان من دخل معهم فهو صاحبهم يوالونه، ومن لم يكن معهم فإنهم يكونون على خلاف معه. أما إذا كان معهم ولو كان من أخبث خلق الله ولو كان من رافضة فإنه يكون أخاه ويكون صاحبه. ولهذا من مناهجهم أنهم يجمعون من هب ودب، حتى الرافضي الذي هو يبغض الصحابة ويكره الصحابة ولا يأخذ بالحق الذي جاء عن الصحابة، إذا دخل معهم في جماعتهم فهو صاحبهم ويعتبر واحدا منهم، لهم له ما لهم وعليه ولهم وعليه ما عليه. أما جماعة التبليغ فعندهم أمور منكرة. أولا هي منهج محدث وخرج من دلهي، ما خرج من مكة ولا من المدينة، وإنما منبعه ومصدره دلهي في الهند. يعني والهند يعني كما هو معروف معلوم يعني مملوءة بالخرافات ومملوءة بالبدع، وإن كان فيها كثير من أهل السنة والذين هم على سنة وعلى منهج صحيح، ومثل جماعة الحديث الذين هم يعني هم أحسن الناس في تلك البلاد وأمثل الناس في تلك البلاد، إلا أن هذه الجماعة نشأت وخرجت من تلك البلاد ومن تلك المدينة، ومبنية على أمور معينة أحدثها من أحدث هذا المنهج، والمؤسسون له هم من أهل البدع ومن أهل الطرق الصوفية ومن المنحرفين في العقيدة، فهي بدعة محدثة وجماعة وجدت في تلك البلاد، وهي مبنية أو تعتمد على هذه الأمور التي وضعها لها المؤسسون لتلك الطريقة، وهم في العقيدة منحرفون وفي الطريقة أيضا منحرفون، فيهم الصوفية وفيهم الأشعرية الذين هم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، لا في العقيدة ولا في السلوك، لا في العقيدة ولا في السلوك. والإنسان يعني يكون عليه يكون آخذا بطريق السلامة والنجاة إذا كان التزم بالحق والهدى الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذين وما كان عليه سلف هذه الأمة الذين تابعوهم وساروا على منهاجهم وساروا على منوالهم.